أولو الألباب
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بضيفنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
في الدرس الماضي أخذنا مقدمة في باب ولاية النكاح، ولعلنا في هذه الحلقة بإذن الله نقرأ من في هذا الباب بإذن الله.
نحن أخذنا الولاية النكاح، لكن أظن بدأنا في الفصل.
قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده العالمين، وأن يعقبنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن تعلموا فعملوا، وممن عملوا فعلموا واهتدوا ودعوا إلى الهدى واستعانوا بذلك إلى أن يلقوا الله جل وعلا. ونسأله أن يحفظ العباد والبلاد، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لعله كان في الدرس الماضي الكلام على ولاية النكاح، وذكر ما يتعلق بأصل هذا الركن من أهم أركان النكاح وتفاصيل الكلام عليه، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الأولياء، وذكر انتقال الولاية من الأقرب إلى الأبعد والأحوال التي تنتقل فيها، يعني مسائل متنوعة، إلى أن ولجنا في هذا الفصل. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو في ولاية الإجبار وفي ولاية الأب وما يتعلق بها من تفاصيل. ابتدأنا أظن نتفة يسيرة في أول الدرس أو في آخر الدرس الماضي في هذا الفصل، فذكرنا ما يتعلق بتزويج الأبي ابنه الصغير وابنه الكبير إذا كان معتوها أو مجنونا، ثم أظن أنه انتهى إلى ذلك الحديث. ما يتعلق بتزويج الإناث هو محل بحثنا وابتدائنا في هذا المجلس بإذن الله جل وعلا. بين يدي هذا الحديث مسألة يدور الكلام عليها كثيرا، ربما أخذت أصداء إعلامية وأديرت عبر منصات مختلفة، ولا يخلو إدارة كثير من الكلام فيها من إرادة للباطل أو من شبه يراد بها يعني التشويه لما جاءت من في أحكام الشريعة ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بتزويج القاصرات، وأحيانا يعبرون بتزويج الصغيرات. هذه مسألة مهمة وهي مفيدة للطالب من جهة ما يتعلق بتزويج القاصر. إذا قيل: ما حكم تزويج القاصر؟ ما حكم تزويج القاصر؟ هذه إذا كنت فقيها أو تسلك مسالك الفقهاء رحمهم الله تعالى في المعرفة ما يتعلق بالفقه ومبناه، فإنك لا تقول لا جائز ولا غير جائز، ولكن تبتدئ بمقدمة، وهي أن تقول: تزويج القاصر ليس من المصطلحات الشرعية، فماذا تريدون بالقاصر؟ حتى لا يلتبس عليك الأمور وحتى لا تتداخل عليك، لأن القاصر لا يوازي مثلا الصغيرة، بل عندهم ابنة 16 و 17 قاصر، لاعتبارا بأن القاصر من دون سن 18 في القوانين الوضعية. فإذا نحن هنا حينما نتكلم على هذه المسألة نتكلم على المسائل الشرعية ومبناها الشرعي، فنقول أما تزويج الصغيرة فمن حيث الأصل فلا يخلو، إما أن يكون المزوج أباها، أن يكون المزوج أبوها، وإما أن يكون غيره. فإن كان المزوج أبوها فإنه يجوز أن يزوج الصغيرة، وذلك مما جرى تتابعت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة، وعلى ذلك إجماع سلف الأمة. هذا بالنسبة لتزويج الأب، لأن الله جل وعلا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، فتكلم على تزويج البنت من حيث أنها صغيرة أو أن لها عدة وهي صغيرة. فإذا كان لها عدة وهي صغيرة فمعنى ذلك أنها إيش؟ أنها زوجت. فهذا دلالة القرآن، دلالة السنة في هذا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، وأيضا تتابعت الأحاديث بما جاء عن الصحابة وغيرهم، فلا إشكال في ذلك. لكن نقول أن تزويج غير الأبي فإنه محل كلام لأهل العلم، والأصل أن غير الأبي لا يوازي الأب في الحرص على البنت والشفقة عليها، فلأجل ذلك لم يكن له عليها ولاية إجبار، فكان ذلك خاصا بالأب ووصية الذي يقوم مقامه، والذي لم يوصي إليه بالولاية إلا لعلمه بأنه أتم في الشفقة وأكمل في العناية. إذن غير الأب لا يزوج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لا تزوج الأيم حتى تستأمر، ومعنى ذلك اليتيمة لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر، وإذا كانت تستأمر معنى ذلك لا يكون هذا إلا بعد بلوغها. وجاء في الأحاديث الأخرى لما زوجت الصغيرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغت. فهنا يعني مسألة تكلمنا على بعضها أو دخلنا على شق منها في المجلس الماضي، وقلنا أن بعض الناس يقول كيف تزوج الصغيرة، كيف كذا، ما هذه الشريعة، ما، ويضعون في أذهانهم وقائع في الحال أو في الواقع، إما أناس لا يرعون حق الله جل وعلا فيزوجون على وجه لا تحصل به المصلحة، وإما ينظرون إلى آباء قد ذهبت منهم معاني الشفقة والأبوة فلا يعبؤون ببناتهم، فقالوا كيف نجعل لهذا أن يزوج بنته ويجبرها على النكاح. فنقول هذا بناء للحكم على غير وجه صحيح، لأن الشرع لم تأتي على حال معينة أو هنا أو هناك، وإنما باعتبار الجملة. فالأصل أن الأب مشفق على بنته، وأن الأب أعظم ما يكون حرصا عليها وأعرف ما لما يكون فيه مصلحتها، وأن ما سوى ذلك خلاف الأصل. ثم أيضا أنه جاء في الشرع ما يدل على أن الأب إذا ظن به عدم القيام بالولاية أو إحسانها أو تمام العناية بها فإنه يحجب عن الولاية ويمنع منها ويتدخل في ذلك القاضي. فحفظ الشارع الأمرين جميعا، أن يكون له ولاية إجبار، وأن إجباره فيه مصلحة لها ظاهرة، وأنه لا يتجاوز في ذلك حقها، وأنه لا يكون فيه منع لها، وقد يكون الخير في تزويجها، وأن من لا يظن به كمال الشفقة كسائر الأولياء فإنه ليس لهم ولاية إجبار. هذا من حيث الجملة. نأتي إلى بناته الأبكار بغير إذنهم، لا يخلو إما أن تكون دون 9 سنوات البكر، نعم، أو الثيب، فهذا عند جميع أهل العلم، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، فإنها تزوج لما ذكرنا من الآية، نعم، فدل على أن لها عدة، فإذا هي مزوجة، يمكن أن تزوج ويمكن أن تطلق، نعم. وإما أن تكون وإما أن تكون بنت 9 ودون البلوغ، فهذه أيضا في قول جماهير أهل العلم أو أكثر الفقهاء أيضا للأب تزويجها ويكون له ولاية إجبار عليها. من أين أخذ ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البكر تستأذن والثيب تستأمر، فقالوا أنه لما جعل للثيب استئمارا يعني أمرا دل على أن البكر لا أمر لها، دل على أن البكر لا أمر لها، ولأن من دون البلوغ لا حقيقة لإذنها أو استئمارها، لأنها صغيرة لم تكلف، فهي لا تحسن ما حتى ما قصدته وما أرادته وما طلبت. فالغالب أن الأب أعرف بمصلحتها وأنه لا يحملها على الزواج في ذلك إلا لمصلحة. ثم نقول أنه لو ثبت أن أباها ليس بأهل للقيام بذلك فإنه يمنع، لو زوجها ثم ثبت أنه زوجها على غير وجه صحيح فإن لها الخيار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أهل السنن لما زوج ابنته وهي صغيرة من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذا كانت البكر بالغا فمن أهل العلم من يقول أنها أيضا تجبر لأنها ليس لها معرفة بالأزواج ولا بالأمور النكاح، وربما يكون فيها شيء من الغرة في هذا فتؤخذ بعاطفتها أو برغبتها ونحو ذلك، فكان الأب هو الذي يلي ذلك ويجبرها. نعم، ومنهم من يقول أنه لا إجبار لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأذن البكر وإذنها صماتها، فهذا منطوق يدل على أن لها حقا ولها اعتبارا، وهذا وجيه من حيث النظر وليس ببعيد. وحتى لو قال في من قال من أهل العلم من أن للأبي إجبار البنت إلا أنه أمر أن تستأذن وأن يطلب رضاها آمر البنات في أبضاعهن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب عند أهل العلم أن تستأذن ويؤخذ بخاطرها وينظر إلى رغبتها، فإن ذلك أحرى في أن يحصل أنس في النكاح وطمأنينة فيه. أما إذا كانت تيبا فتيب تستأمر، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بالغا بإجماع أهل العلم، وإذا لم تكن بالغا فهو قول ظاهر عند جمع من الفقهاء أنها لو كانت دون البلوغ لكنها ثيب فإنها تستأمر في ذلك. فإذا قول المؤلف رحمه الله تعالى وبناته الأبكار بغير إذنهن على التفصيل الذي ذكرناه دون 9 بالإجماع، ما بين 9 إلى البلوغ هذا في قول الجماهير، ما بعد البلوغ هذا محل خلاف، والمذهب أو المؤلف على جادة المذهب أن له الإجبار، وهو قول لبعض الفقهاء خلافا لأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم. ثم قال ويستحب استئذان البالغة لما ذكرنا وللدليل الذي تقدم إيراده قبل قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. أما البنات إذا كنا ثيبات، نعم، وهي الذي ذهبت بكارتها إلا بإذنها على ما تقدم. بالنسبة للابن البالغ فإنه لا يزوج إلا بإذنه، أما إذا كان عاقلا فهو كذلك. لماذا؟ لأن البالغ له قصد وله إرادة، ولأن مرد النكاح إلى الرغبة وهو أعرف برغبته. لما فرق الشارع بين الابن والبنت؟ نقول لأن الابن يعني يعرف مصلحته، وأما المرأة باعتبار قرارها في بيتها وما وكثرة عاطفتها ورقتها ربما لا يفوت عليها المعرفة بالأزواج والخبرة بالنكاح، فكان للأبي أن يكون وليا عليها تحصيلا لمصلحتها. ثم قال وليس أما البالغ إذا كان معتوها أو مجنونا فهو أيضا محل خلاف. وإذا قيل بتزويج الصغير فتزويج الكبير أيضا له وجه، خاصة إذا خيف عليه إما رؤية أنه يميل إلى النساء أو أنه خيف عليه الضياع كأن لا يكون له أم أو أن أمه لا تعنى به فيخشى أن يذهب هنا وهناك. فإذا رؤية في امرأة يمكن أن تقوم عليه وهي عارفة بحاله وأرادت أن تتحمل ذلك في مقابل ما يحصل لها إما من ذرية أو من حصول نفقة أو لغير ذلك أو إعفاف أو نحوي أو ذلك كله، فرضيت به على هذا الحال فيمكن القول بتزويجه في مثل هذه الحال. ثم قال: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وهذا مثل ما قلنا أنه جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتيمة قال: لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر. وهذا أيضا جاء في قصة قدامة مضعون لما زوج ابنة أخيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها، فدل ذلك على أنه لا بد من الإذن إذا كان المزوج غير الأب. فإذا قلنا من أن الأب السنة في حقه أن يستأذن فمن باب أولى أن لا يكون أو أن يكون غير الأب ليس له هذه الخصيصة ولا يصل إلى هذه الدرجة من الولاية. ولما ذكرنا من الفرق بين الأب في كمال شفقته وتمام حرصه وبين سائر الأولياء ممن قد يكون حريصا ومشفقا لكن لا تبلغ شفقته ما يبلغ الأب من أنه لا يحمله الإجبار إلا على مصلحة متحققة أو متيقنة لابنته، وأنه لا يمكن أن يستجر لأجل مصلحة الله أو لوعود بأمور الدنيا أو لغير ذلك مما أو للتخلص من ابنته، لأن الآباء لا يرخصون بناتهم بخلاف بعض الأولياء فربما تكون عليه تبعة فيريد الخلاص منها ومن تبعتها. نعم.
قال رحمه الله: وإذن السيب الكلام وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
اللهم استعان. هذا طبعا في تلك الأزمنة لما كان الحياء لباسا وشعارا ودثارا لبيوت الناس والمسلمين والمسلمات، أما في هذه الأوقات فصار فيه جرأة. على كل حال ما قرره الفقهاء أن الثيب إذنها الكلام، فإذا استؤذنت لا بد أن تقول نعم أو رضيت أو لا مانع عندي من أن أزوج بفلان أو نحوها، نعم، مما يعني يكون قاطعا للنزاع وموصلا للمعنى المراد. أما البكر فإنها جرت على الاستحياء، فإن إظهار رغبتها لفظا قد ترى فيها على أو ترى فيها غضاضة أمام أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك، فيقولون في مثل هذه الحالة إذا صمتت، وإذا ضحكت فمن باب أولى فإنه ظاهر في أنها يعني إذنها ورضاها بهذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وفي بعض الأحاديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تستأذن، وإذنها صماتها. نعم.
قال رحمه الله: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة. ومن أراد أن ينكح.
نعم. قال: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. الكفاءة في النكاح هذه معتبرة عند أهل العلم في الجملة، معتبرة عند أهل العلم في الجملة، وجاءت بها نصوص. هذه النصوص منها ما هو ظاهر بين ومنها ما هو يعني يمكن أن يعتضد بالعمومات، لكن إذا تقرر هذا من حيث الجملة فإنه قد يختلف فيه من جهة بعض التفاصيل والمسائل، ومن حيث أيضا درجة اعتبار الكفاءة. فهل الكفاءة في النكاح شرط من شروط صحته كالولي ونحوه؟ فالمشهور عند عامة أهل العلم أنه ليس كذلك، لكن الكفاءة في قول الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم أنها مؤثرة في النكاح. فإذا لاحق بضرر بنكاح امرأة بمن هو دونها فإن ذلك موجب الخيار ويمكن أن يطلب به فسخ النكاح. وهذا يعني مستقر ومعروف، لكن الكلام هنا ما هي خصال هذه الكفارة التي يمكن أن يكون بها حصول تفاوت في الكفاءة أو نقص؟ أول شيء الكفاءة ما هي؟ هي المساواة، بأن يكون الرجل مساويا للمرأة، والكفاءة معتبرة في الرجل لا في المرأة، يعني بأن يكون الرجل مكافئا للمرأة، بأن يكون الرجل مكافئا للمرأة لا أن تكون المرأة مكافئة للرجل. فللرجل أن يتزوج امرأة ولو كانت وضيعة، لكن الرفيعة من النساء لا تزوج إلا بكفء يماثلها أو يقاربها في ذلك. ثم ما مناطها؟ من أهل العلم من قال أنها متعلقة بالدين والنسب، ومنهم من جعلها خمس خصال، هي الدين والنسب والحرية والصناعة والصناعة النسب والدين والحرية واليسار والصنعة والصناعة. فهذه خمسة أشياء. على كل حال سنأتي عليها من حيث هذه الخصال. أولا، إذا كانت المرأة حرة فلا تزوج بعبد، وهذا أمر ظاهر، فاعتبار الحرية في النكاح ظاهر في السنة. بدليل ماذا؟ قصة بريرة. فإن بريرة لما اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها كان زوجها مغيث أيضا عبد، فبقي عبدا وهي صارت حرة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا أريده. ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فدل ذلك أو استدل به أهل العلم على أن العبد ليس بكفء للحرة، فلها فسخ النكاح إذا كانت حرة وزوجها عبد. وفيها قصة لطيفة، فإن مغيث كان يحبها، حتى أنه ذكر في الحديث أنه كان يتتبعها في الأسواق ويبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا بالنسبة للحرية. أيضا الدين، طبعا المسلمة ليس الكافر بكفء لها، وكذلك العفيفة والدينة ليس الفاجر والفاسق بكفء لها. فلو أنها زوجت بفاجر أو شارب للخمور أو نحو ذلك وهي من أهل من الصلاح والهدى، فإن لها الخيار في ذلك ولها فسخ النكاح، لأن الله جل وعلا قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأخذ من هذا أهل العلم أنها لا تزوج به. الأشياء الثلاثة الأخرى، الصنعة أو الصناعة واليسار والنسب، هذه يعني من حيث قوة دلالتها من عدمه مترددة بين أو متجاذبة بين الأدلة، لكن نريدها على وجه الاختصار. من جهة النسب فقالوا أن العرب بعضهم أكفاء لبعض والعجم بعضهم أكفاء لبعض. من أين أخذ هذا؟ طبعا هو قول لجمهور أهل العلم عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة. أخذ ذلك مما جاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه قال: لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وقول سلمان لما قال: لا نتقدمكم في الصلاة ولا نتزوج نساءكم فإن الله اصطفاكم علينا بمحمد. يعني أن هذه الخيارة ليست لأجل شيء، لكن لما فضل الله هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم فقالوا من أنها يعني دالة. وإن كانت هذه الآثار أيضا فيها ضعف وتكلم فيها، فبعضهم من قال مجموع هذه الأدلة يدل على أن هذا له أصل، وبعضهم قال أنها لا أثر للنسب في الكفاءة في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد، وزوج زيدا زيد بن حارثة الذي هو أبوه من زينب بنت جحش، وأيضا أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة زوج سالما الذي هو مولاه من ابنة أخيه هند بنت عتبة. فمن هذا أخذ أهل العلم أن المرأة الشريفة لو تزوجت من دونها فإن ذلك جائز ولا غضاضة فيه. هذا المبحث فيه شيء من يعني أحيانا إن صحت العبارة أنها يعني تميل فيه النفوس، فقد يجد العربي في الكلام على هذه المسألة ما يتشبث به ويعظم هذه المسألة، وقد يراها غير سواه أنها مسألة فيها شيء من الغضاضة بهم أو استنقاصهم أو نحو ذلك. ونحن نقول أولا ينبغي أن يعلم أننا مؤمنون مسلمون لما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا استقر الأمر على شيء فنقول سمعنا وأطعنا. وأما إذا كانت المسائل مسألة متجاذبة عند أهل العلم فإن كان مأخذ الإنسان فيها طلب الحق والهدى فلا غضاضة عليه في هذا ولا ذاك، وإن كان مأخذ الإنسان فيها هو الهوى وحظ النفس فإنه يلحقه في ذلك الغضاضة في كل حال. فعلى كل حال هنا ملحظ لطيف، وهو أنكم يعني تعرفون والمشاهدون على اختلاف بلدانهم يعرفون هذا قطعا، أن كل أمة وبلد وجنس من الناس لهم أعرافهم ولهم عوائدهم ولهم أحوالهم، فحينما يدخل عليهم داخل لا يجد تمام أنسه ولا يفرح به تماما، فيحصل بذلك شيء من التنازع، وربما انتهت الأمور وانقطعت العلاقة. فلما كان الأمر ذلك سائغا جاء الشرع بما باعتبار هذه الأشياء ليست أصلا في النكاح فلا تمنع صحته، لكنها إذا ظهر ضررها فإنه جعل الشارع فيها فرجة وفسحة للتخلص من تبعتها أو مما يحصل في يعني ثنايا ذلك من الأضرار ونحوها. طبعا اليسار والصناعة أيضا ذكر بعض أهل العلم أنها معتبرة في ذلك. وعلى كل حال ينبغي من حيث التوجيه أنه لا يدخل في أمر يلحق في الإنسان شيئا من الأخذ والرد والزيادة والنقص ما دام الإنسان في سعة، فالحمد لله لم يقف الأمر على أن تتزوج فلانة أو أن تتزوج أخرى. نعم، وإذا فات عليك هذا فسيفتح الله لك غيرها كثير، وكذلك المرأة على هذا. لكن أيضا في الجانب الآخر ينبغي، وقد يعني تقاربت المجتمعات وتداخلت، ألا تؤخذ هذه الأمور بشيء من الشدة والانتقاص والمطالبة وإرادة الفسق، خاصة وأن القول بعدم اعتبار هذه الخصال مؤثرة في النكاح قول وجيه وقول قوي، ودلائل ذلك في السنن كثيرة، وتزويج القرشيات التي هن أشرف العرب وأرفعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريشة من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فكانوا هم المصطفين ولا وغيرهم دونهم في ذلك بكثير، وبينهم درجات، ومع ذلك لم يكن ذلك مانعا أن تزوج بنات قريش ممن دونهم. ف فإذا كان الأمر كذلك فغيرهم من باب أولى ألا يكون لهم فضل على من سواهم. هذا كله يحملنا إلى أن نتداعى إلى هذا الأمر بشيء من السهولة واليسر. أيضا إذا حصلت إشكالية في هذا فهذا ينبغي أن يجعل في ميدانه له جهة ترصده وتحكم فيه، وينبغي وأوجه إلى أنه ينبغي أن ينتهى فيه إلى المصالحة وليست المحاققة والمنازعة، فإن هذا من الأمور التي تتألب فيها النفوس ولا فائدة من وراء ذلك. فإذا إذن ما يتعلق باعتبار الكفاءة في على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا للحرة ولا الفاجر كفءا للعفيفة على ما تقدم. وقلنا يعني أن اليسار والصنع أيضا دخلت في هذا، ولذلك لما كان أبا هند حجاما من بني بياضة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحوا أبا هند وأنكحوا أو أنكحوا أبا هند وزوجوه، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه.
نعم، يعني هذا عند الفقهاء يسمى بتولي طرفي العقد، بأن يكون الإنسان موجبا للنكاح وقابلا له، فهذا يجوز في بعض الأحوال إذا تصور أن يصح منه نكاح موليته. وهذا في من؟ إذا كانت موليته مثلا ابنة عمه، نعم، أو كان مثلا وصيا. لكن إذا كان أبا أو عما أو أخا فإنه لا يتزوجها، لكن في مثل هذه الأحوال. وهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف لما ولته أم حكيم نفسها، فطلبت أن يختار فقال: قد تزوجتك. فيجوز أن يوجب النكاح ويقبله بلفظ واحد على ما جاء عن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد.
نعم، أيضا إذا زوج أمته عبده، وهذا بالنسبة للسيد، فإن السيد هو ولي أمته كما قلنا سابقا، وعبده أيضا له ولاية عليه إذا كان صغيرا، أما إذا كان كبيرا فهو يلي نفسه في أمر النكاح. نعم، فيجوز أن يتولى طرفي العقد فيقول: زوجتك يا بلال من خديجة على سبيل المثال، فلا يحتاج أن يقول أن يعيده ويقول: قبلت هذا النكاح لخديجة من بلال أو نحو ذلك. فإذا قال: زوجت بلال من خديجة، فكفى ذلك وكان صحيحا. نعم.
وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم، هذا طبعا في صورة خاصة، وهو أن يكون تزوج الإنسان من أمته إذا أراد أن يعتقها. وهذه الصورة مخصوصة عند الحنابلة، لأنهم لو تذكرون أنهم ذكروا في أول كتاب النكاح أنه لا بد من لفظ الإنكاح والتزويج. نعم، فلم يصححوا نكاحا إلا باللفظ الإنكاح أو التزويج لمن يعرف العربية. نعم، وقالوا: أما من يعرفها وقد تقدم الكلام في ذلك. نعم، فهنا استثنوا إذا كان الإنسان يتزوج من أمته التي أراد أن يعتقها، فكأنهم استثنوا هذا لمجيء الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فقالوا: هذه الصورة مستثناة لمجيء النص بها. فنقول: من تزوج أمته بإعتاقها أو جعل مهرها عتاقها فإن ذلك صحيح، ويكون على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فتكمل بذلك الشروط بوجود الشاهدين ويصح النكاح لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدها.
نعم، إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو متعلق بماذا؟ بتزويج الإماء والعبيد. وهذا كما قلنا سابقا تذكرون في كتاب العتق أن العبيد لهم حقوق ولهم اعتبار، وأن قيام الأسياد على عبيدهم وإمائهم كقيامهم على أولادهم وبناتهم بل هو أعظم وأوجب. وذكرنا لذلك أمثلة ليس يعني لا نحتاج إلى إعادة ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله وللسيد التزويج إماءه حتى ولو كان أبوهن حاضرا أو ابنها أو نحو ذلك، لأن السيد مالك لها والملك قاض على كل ولاية، وهو أقوى من الولاية لأنه يملك المرأة ويملك الاستمتاع ببضعها ويملك كل شيء فيها، فبناء على ذلك كانت ولاية كان أولى بولاية النكاح فيها. نعم، كلهن، وقوله كلهن ماذا تشمل؟ تشمل يعني كانت صغيرة أو كبيرة، كانت أمت كانت تيبا أو بكرة، في كل هذه الأحوال، كانت مجنونة أو معتوهة أو عاقلة، في كل هذه الأحوال فتزويج السيد لهن في كل حال. نعم، قال وعبيده الصغار بغير إذنهم. عبيده الصغار إذا كان العبد صغيرا وأراد أن يزوجه لأي سبب من الأسباب، إما إكراما له وإما خوفا أن لا يجد أحدا بعد ذلك إذا فاتت هذه الأمل التي عنده أن لا يزوجه أحد، فزوجه فيكون ذلك صحيحا بغير إذنه لأن الصغير لا إذن له. نعم، أما لو كان كبيرا كما سيأتي فلا يزوجه إلا بإذنه. لماذا؟ لأن ما رد هذه الأمور على الرغبات، وما دام بالغا فإن له رغبة، فلا يمكن أن يحمل على شيء لا رغبة له فيه. نعم،
قال ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر.
نعم، قال نسينا عبارة قبل ما قال وله تزويج أمة موليته بإذن سيدها سيدتها، يعني لو كانت هذه الأمة لامرأة يعني مالكتها امرأة فإن المرأة لا تلي أمر النكاح، فبناء على ذلك موليها مولي هذه الأمة سواء كان ابنا أو أبا أو نحو ذلك هو الذي يزوجها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت اعقدوا النكاح فإن النساء لا ينين أمر النكاح، ولما تقدم من الإشارة إلى ما يتعلق بذلك. فبناء على هذا هي سيدته والنكاح بإذنها، لكن الذي يجري أو يمضي العقد إنما هو أحد أوليائها. قال بعد ذلك ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح لما ذكرناه، لأن هذه الأصل أن مردها إلى الرغبة، والكبير عاقل يحسن مصلحته ويعرفها فلا يحمل على شيء لا يوافق طباعه، فإن كان له رغبة فرغب في النكاح فيزوجه عبده فيزوجه سيده، وإلا لا يجبره. وفي المقابل أن العبد الكبير ليس له أن يتزوج بدون إذن سيده، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر يعني زاني كما جاء في بعض الروايات، لأن العبد محكوم بالسيد ومنافعه لسيده مملوكة، وزواجه يعني أنه ستذهب على السيد بعض المنافع، فلا يكون ذلك إلا بإذنه ورضاه، مع أنه يحمل السيد لو احتاج العبد إلى النكاح وامتنع السيد فإنه يحمل على تزويجه حفظا لحقه ومصلحته. قال فإن دخل بها، يعني الكلام في ماذا؟ في العبد الذي تزوج أمة أو تزوج امرأة وهي ولم يعني يأذن له مواليه فمهرها في رقبته، لأن النكاح لم يصح فكان الجماع والإيلاج منه جناية، فالأمر دائر بين ماذا؟ بين أن نتركه نعم أو أن نلزمه بما جنى في استباحة هذا البضع والدخول على هذه المرأة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فمهرها في رقبته، هذه مسألة لطيفة وتقدم الكلام على مثالها. الآن العبد لا يملك والمرأة جني عليها، أليس كذلك؟ فالأمر دائر بين ماذا؟ بين أن يفوت حق المرأة، نقول مالك شيء لأن هذا العبد لا يملك شيئا، أو نلزم السيد بالدفع، فهذا أيضا إلزام من لم يجني ولم يكن منه إثم أو تقحم لشر. فكان الثالث وهو أن تلزم العبد لكن تكون متعلقة برقبته، برقبته يعني بذاته، بمعنى أنه يباع ويؤخذ المهر ويعطى لهذه المرأة وما بقي لسيده. نعم، ولذلك قال فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمتها أو المهر، بمعنى أنه لو كان مهرها 60,000 على سبيل المثال، نعم، فنحن نبيعه، فإذا صارت قيمته 80,000 فنعطي المرأة 60,000 ونرد لسيده 20,000. إذا كانت قيمته 40,000 فإننا نعطي المرأة 40,000 وانتهى، ليس لها إلا ذاك، لأن هذا لا يساوي أكثر من هذا، ولا يمكن أن نلزم السيد بشيء لم يفعل. نعم، فإن أراد السيد قال والله أنا عبدي أحتاجه، فنقول يلزمك أن تفديه بالأقل. إن كانت قيمته 40,000 فتعطيها 40,000 ويبقى العبد عندك، وإن كان قيمته 80,000 فأنت تعطيها مهرها كاملا. نعم.
قال رحمه الله: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه، إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته، ويرجع بما غنم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإمام، وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.
نعم، هذه مسائل يعني دقيقة في مسائل الإماء. من نكح أمة لم يعلم أنها أمة على أنها حرة، فبناء على ذلك له فسخ النكاح. لماذا؟ لأن الأمة إذا ولدت فولدها رقيق، لأن القاعدة كما قلنا فيما مضى أن الابن يتبع الأب في نسبه، ويتبع الأمة في رقها وحريتها، ويتبع أحسنهما دينا. فإذا كان مسلما فالولد مسلم، وإذا كانت الأم مسلمة فهي مسلمة، وإذا كان أحدهما كتابي والآخر وثني فيكون الولد كتابيا، وهكذا يتبع أرفعهما دينا. فلذلك نقول فله فسخ النكاح ولا مهر عليه، فسخ قبل الدخول. إذا تبين قبل الدخول لا مهر عليه، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فنقول لا شيء، وهو لم غر على هذا، وهي لم يفت عليها شيء، يعني لم يدخل بها، لم يذهب بكارتها إن كانت بكرا، أو يستبح بضعها إن كانت ثيبا. فإن أصابها فلها مهرها، فإن أصابها فلها مهرها. لماذا؟ يعني سواء كانت بكرا أو ثيبا بأن أزال بكارتها. لأن طيب ما لها أرش البكارة؟ نقول لا، لأن المهر أصلا هو يختلف من البكر إلى الثيب، فالغالب أن مهر البكر أكثر من مهر الثيب، فيكون مشتملا على ما فات عليها من بكارتها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذن لها المهر، ثم إن أولدها فولده حر، يعني خلافا للأصل. الأصل أن ولد الأمة رقيق، لكن هذا ولده يكون حرا لأنه غر في هذا، ولا يفوت عليه ولده بأن يسترق. لكن نقول تفديه بقيمته، نأتي إلى سيده ونقول هذا الولد الآن هو ظلم وهو غر، وظنها حرة فبانت أمة، فبناء على ذلك الولد يكون حرا ويعطى القيمة. إذا كان السيد أيضا غر، يعني السيد قيل إن فلان سيتزوج ابنتك، ولم يقولوا إنه حر، ولم يقولوا إنه عبد، ولم يدري أنهم قد غروا، فيعطى القيمة 20,000 30,000. ثم بعد ذلك يرجع بما غرم على من غره، بما غرم سواء كان ذلك من الولد من قيمة الولد أو كان ذلك بما دفع من المهر. نعم، فأي شيء قد دفعه فيرجع على من غرى، وهذا حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم العدل، لأنه هو لا يكون الغرم عليه لأنه لم يجني وهو مغرور به، وأيضا لا يفوت حق المرأة التي استبيح بضعها ولا السيد الذي ولد له وكان هذا الولد يمكن أن ينتفع منه بكونه رقيقا فيبيعه، فنقول لا هو ليس برقيق، فبناء على ذلك هو يدفع قيمته له ويرجع على من غرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. إذا بعد أن يكون قد أصاب يفرق بينهما، لماذا؟ لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: أول أن يخاف العنت وأن لا يجد طول الحرة، يعني مهر الحرة، فعند يجوز له نكاح الإماء على ما جاء في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا أمر ظاهر وربما يأتي الإشارة إليه لاحقا. فإذا نقول إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء لتوافر الشرطين فيه فيقر عليها إن أراد. أما إذا لم يكن، وهذا اللي نبدأ به، إذا لم يكن فنفسخ النكاح مباشرة. طيب إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء فنقول هو أيضا بالخيار، لأنه قد لا يرغب، وقد لا يرغب، فإذا رغب في البقاء معها واستحسنها وهو ممن يقر على نكاح الإماء فنقره على ذلك بحقه. ثم بعد ذلك يكون ولده الذي يأتي ثانيا أو ثالثا أو رابعا ولده عبد، لأنه رضي بنكاح الأمة، ومن رضي بنكاح الأمة يعلم أن أولاده منها عبيد، فيكون فيلحق بأمهم في العبودية ويلحق بأبيهم في النسب، ويكون بذلك على ما ذكر المؤلف الولد رقيق، وهذا ظاهر بين. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح.
هذا الباب، باب المحرمات في النكاح، لما أورده المؤلف هنا؟ لأنه على حد قول القائل وبضدها تتبين الأشياء، فلما كانت المحرمات هن الأقل فإن إذا ذكرت المحرمات عرف أن من سواها يحل للإنسان نكاحها. فهذا إذن بيان ذكر المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح محرمات على جهة التأبيد ومحرمات على جهة التوقيت أو على غير جهة التأبيد، يعني إلى حد معين. فالمحرمات على جهة التأبيد ذكرهن الله جل وعلا في الآية 7، سيريدهن المؤلف واحدة بعد واحدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المحرمات على جهة التأبيد بوجه آخر، ثم ننتقل إلى المحرمات إلى أمد أو إلى محدد من الوقت على اختلاف ما يأتي بسبب، إما لكونه لا يحل الجمع أو لانتظار الانتهاء العدة أو لكونها مثلا لاجتماع 4 عنده أو نحو ذلك من الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن.
نعم. أول شيء أرجو أن لا أكون، يعني أنا أستعجل شوي في الشرح حتى نلحق، فأرجو أن لا يكون ذلك غير مفهوم للإخوة المشاهدين والمشاهدات، وإذا كان في شيء من هذا فيمكن التواصل مع الإخوة في هذه المؤسسة المباركة ونقلل الإسراع في ذلك. على كل حال نبدأ بالمحرمات على جهة التأبيد. ذكر المؤلف أولاهن وهن الأمهات. الأمهات كل أم لك فهي محرم عليك نكاحها، سواء كانت أمك الصلبية أو أم أمك أو أم أبيك أو أم أم أبيك أو أم أم أمك أو أم 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 أبي أمك أو نحوها، كل هؤلاء الأمهات لا يجوز للإنسان نكاحهن، لأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. وهذه الآية هل المحرم ذواتهن أو لا؟ المحرم ليس ذواتهن ولكنه المحرم نكاحهن، فهذا من التخصيص أو من العموم الذي أريد به الخصوص. نعم. قال والبنات، أيضا بنات الإنسان لا يحل لهن له نكاحهن، سواء كانت بنته أو بنت بنته أو بنت ابنه أو بنت ابن ابنه أو بنت ابن بنته أو بنت بنت بنته أو نحو ذلك وإن نزل. نعم. وكذلك الأخوات، فأخوات الإنسان لا يجوز لهن نكاحهن، سواء كنا أخوات شقيقات أو كنا أخوات لأب أو كنا أخوات لأم، كلهن داخل يدخلن في ذلك، فلا يجوز للإنسان أن ينكحهن بوجه من الوجوه. بنات الإخوة كذلك، فبنت أخيك سواء كان بنت أخيك الشقيق أو أخيك لأبيك أو أخيك لأمك، كلهن لا يجوز لك نكاحهن. لماذا؟ لأنك عمهن فلا يجوز. ومثل ذلك بنات الأخوات، فبنات الأخوات أيضا بنت أختك، وسواء كانت أختك الشقيقة أو أختك لأب أو أختك لأم، فأنت خالها فلا يجوز لك نكاحها بوجه من الوجوه. العمات كذلك، سواء كانت عماتك اللاتي هن أخوات أبيك أو عمات أبيك اللاتي هن أخوات جدك أو عمات جدك التي هن أخوات أبي جدك أو كن عمات أمك أو عمات أبي أمك أو عمات أم أمك، كلهن يدخلن في ذلك، سواء كانت أختا لأبيك شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فما دامت عمة فلا يجوز نكاحها. ومثل ذلك الخالات، خالاتك اللاتي هن أخوات أمك أو خالات أبيك أو خالات جدك أو خالات جدك أو خالات أبي جدك أو خالات أمك أو خالات أم أمك، كلهن لا يجوز للإنسان نكاحهن. أظن أن الوقت داهمنا وأنا ترى استعجلت، لكن ممكن تراجعون هذا الدرس عبر القنوات اليوتيوب أو غيرها. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدنا من العلم والهدى، وأن يدلنا على الخير والرشد، وأن يبقينا في العلم، وأن يظهر بنا مناره، وأن يجعله حجة لنا وذخرا يوم لقاء، وأن لا يكون حجة علينا، إن ربنا جواد كريم. وشكر الله للأخين المقدم لإخوة القائمين على هذا البناء العلمي، وشكر الله لكم، أسأل الله أن يجزيكم خير وأن يزيدكم من العلم والهدى وأن ينفعكم به في الدنيا وفي الأخرى.
نعم. أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.